بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما بعد، يقول أبو إسماعيل الطغرائي رحمه الله تعالى: ما كنت أوثر أن يمتد بي زمني حتى أرى دولة الأوغاد والسفلي. تقدمتني أناس كان شوطهم وراء خطوي، لو أمشي على مهلي هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله، فتمنى فسحة الأجل. وإن علاني من دوني فلا عجب، لي أسوة من حطاط الشمس عن زحلي. فاصبر لها غير محتال ولا ضجر، في حادث الدهر ما يغني عن الحيل. أعدى عدوك أدنى من وثقت به، فحاذر الناس واصحبهم على دخلي. فإنما رجل الدنيا وواحدها، من لا يعول في الدنيا على رجلي. وحسن ظنك بالأيام معجزة، فظن شرا وكن منها على وجلي. قول الشاعر رحمه الله: ما كنت أوثر أن يمتد بي زمني. أوثر من الإيثار، والأصل في الإيثار هو تفضيل الآخرين على النفس، أن تفضل الآخرين في الحظوظ الدنيوية على نفسك. وهذه من الصفات التي مدح الله بها الأنصار في قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون على أنفسهم، فمدحهم بهذه الصفة. ولكن الإيثار هنا في هذا البيت ليس بهذا المعنى، وإنما هو بمعنى الظن والاختيار. بمعنى الظن والاختيار، ما كنت أوثر أي ما كنت أظن، أو ما كنت أختار إذا خيرت. فالأقرب فيه أن يكون بمعنى الظن أو بمعنى الاختيار. ما كنت أوثر أن يمتد، يمتد يعني يطول، أن يطول بي زمني أي عمري الذي كتبه الله عز وجل لي، حتى أرى دولة الأوغاد. الدولة في أصل اللغة هي الغلبة، الدولة لفلان يعني الغلبة لفلان، والنوبة والمرة، وأصل يعني الصيغة الفعلة كما تعرفون تدل على المرة، وهي لها تأثير في هذه الكلمة، لأن الدولة والغلبة ليست دائمة إلا للغالب سبحانه وتعالى. أما من عداه وما عداه فكما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالدولة لا تدوم على أحد، والأيام دول كما يقولون. فالدولة والغلبة والسلطة لا تدوم على أحد، وإنما الحياة قلب متغيرة. وهذه كما أشار الله تعالى في الآية: سنة من سنن الله تعالى في خلقه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولهذا عبر عنها بهذه الكلمة التي تدل على النوبة والمرة وتغير الحال، يعني حتى الاشتقاق اللغوي لهذه الكلمة يدل على أن هذه الكلمة يعبر بها عن الشيء المتغير والمتقلب. وأما الدولة بالضم فهي الشيء المتداول، الشيء الذي يتداوله الناس أو يتداوله الأطراف يقال له دولة، كما قال الله تعالى في الفيء: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني حتى لا يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط ولا يتداوله الفقراء، فوزع الله سبحانه وتعالى الفيء على هذه الطبقات لهذا المقصود. فمقصود الشرع من الفيء والزكاة وغيرها من الأحكام المالية نشر هذا المال وتعميم نفعه بين الناس، ولا يكون المال محصورا على فئة دون فئة أخرى. فالدولة غير الدولة، فالدولة هي الغلبة وهي النوبة والمرة، وهي كما ذكرت كلمة تشير إلى تغير الأحوال وتبدلها. حتى أرى دولة الأوغاد، الأوغاد جمع وغد، والوغد في لغة العرب هو الرذيل، الشيء الرذيل والدنيء الأصلي والساقط والضعيف أيضا يقال له وغد، كما قيل لأم الهيثم فيقال للعبد وغد، فقالت ومن أوغد منه، من أوغد منه يعني من أضعف منه، يعني هل يقال له وغد بمعنى ضعيف، فقالت ومن أوغد منه يعني من أضعف منه، فيأتي بمعنى الضعيف أيضا. والمراد هنا المعنى الأول وهو بمعنى الشيء الرذيل أو الشيء الرديء أو الشيء الساقط، فيقال له وغد، وجمعه أوغاد وبغدان ووغدان بكسر الواو وضمها أيضا. دولة الأوغاد والسفلي، السفل بكسر السين وفتح الفاء كما ضبطه ابن قتيبة رحمه الله، والسفلي أيضا بفتح الأول وكسر الثاني، كلاهما جمع سفلة، جمع سفلة، والسفلة والسفل الحثالة من الناس، أراذل الناس وحثالتهم يقال لهم سفل وسفل وسفلة. حتى أرى دولة الأوغاد والسفلي، والسفلي أو السفلي بالفتح أو الكسر. ويمكن السفل هنا على أنه مصدر دولة السفل، ويكون السفل ليس جمعا وإنما هو مصدر، سفلة، سفلة يسفل أو يسفل سفلا، فيكون بمعنى المصدر هنا دولة السفل. والمعنى الذي أراده الشاعر من هذا البيت أنه يقول ما كنت أظن أن الله تعالى يمد في عمري حتى تنقرض دولة الكرام الصالحين وتأتي دولة الأوغاد واللئام من الناس، ما كنت أظن ذلك أو ما كنت أختاره لو خيرت فيه، يعني لكان الموت أطيب عندي من أن أدرك هذا الزمان. وإذا تملكت اللئام فإن موت الحر أحرى، كما يقول الشاعر، وإذا تملكت اللئام فإن موت الحر أحرى، أو كما قال أبو العلاء فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك حازم. ومن الأبيات اللطيفة التي قالها القاضي عبد الوهاب البغدادي المانكي رحمه الله، قال متى يصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. وكثير من الصالحين كانوا يرون الموت أهون من أن يصلوا إلى زمن الفساد والفتن والشر حتى يسلم لهم دينه، وهذا أصله كما جاء في الحديث، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فهذا معنى قوله ما كنت أوثر أن يمتد بي زمني حتى أرى دولة الأوغاد والسفل. تقدمتني أناس كان شوطهم وراء خطوي لو أمشي على مهلي، كان شوطهم، الشوط هو الجري إلى الغاية، الجري إلى الغاية والمشي السريع إليها يقال له شوط، ومنه أشواط الطواف. وأما الخطو فهو نقل القدمين حالة المشي، الخطو هو نقل القدمين حالة المشي أو المسافة التي تكون بين القدمين حال المشي. والمهل هو التأني والتأودة وعدم السرعة. فهو يشير إلى شيء من آثار دولة الأوغاد والسفلي، بأنه ترتب على ذلك أن هؤلاء الأوغاد والأراذل من الناس والحثالة من الناس تقدموه وقدموا عليه مع فضله وديانته، مع أن هؤلاء يقول يعني شوطهم وجريهم لا يبلغ خطوي، لو سرت على مهل، يعني لو سرت على مهل فإن جريهم هذا وخطوهم هذا الواسع لا يصل إلى خطوة من خطواتي وأنا أمشي. من لي بسيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول، من هذا الباب. وهذا يعني أثر من آثار دولة الأوغاد والسفلي. هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله فتمنى فسحة الأجل. هذا جزاء يعني هذه عاقبة امرئ أقرانه درجوا. الأقران جمع قرن، والقرن هو المكافئ لك والنظير لك، كما أخذنا في قصيدة كعب بن زهير: إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول أو مفلول. فالقرن هو المكافئ النظير، ولهذا قال ثابت بن قيس في معركة من المعارك: بئس ما عودتم أقرانكم، يعني ما أعجبه طريقة القتال يعني اللي كانوا يقاتلون فيها، قال: بئس ما عودتم به أقرانكم، يعني نظراءكم من المحاربين. ومنه الأقران عند المحدثين، رواية الأقران بعضها عن بعض، وهم المتساوون والمشتركون في الطبقة، والذين يروون عن طبقة معينة من الشيوخ، كتابعي يروي عن تابعي مثلا، أو صحابي يروي عن صحابي، ويقال له المدبج كما تعرفون في علوم الحديث. ومنه قول الذهبي رحمه الله: كلام الأقران يطوى ولا يروى. فالأقران هم الطبقة أو الأشخاص الذين اشتركوا في طبقة واحدة وأخذوا عن شيوخ معينين، فهؤلاء يقال لهم الأقران. فهو يقول: هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا. ودرج في الأصل يأتي بمعنى مشى، مشى ولكن مشية ثقيلة، ليست المشية الخفيفة السهلة اللينة، ولهذا غالبا ما تستخدم في مشية الصبي أو في مشية الشيخ الكبير، ولكن استعمل بعد ذلك هذا اللفظ كناية عن الموت. قال: درج فلان، يعني مات، كما قالوا في قولهم: أحسن من دب ودرج. أحسن من دب يعني مشى، ودرج يعني مات، يعني أحسن الأحياء والأموات، من دب ودرج، فيقصدون بالدرج درج يعني مات، درجوا أي هلكوا أو ماتوا. ومنه هذا البيت: أقرانه درجوا أي ماتوا من قبله فتمنى فسحة الأجل. يعني هذه الحالة التي أشار إليها، وهي حالة الغربة والكربة وتقدم الأسافل والأراذل من الناس وتأخر أهل الفضل والدين، هذا جزاء امرئ، يعني عاقبة رجل ذهب أقرانه، مات أقرانه وأصحابه وأهل طبقته، وبقي غريبا في جيله، وبقي غريبا في جيله، وتمنى بعدهم فسحة الأجل، تمنى بعدهم فسحة الأجل، يعني أن يطول عمره بعد أقرانه. وهذا معنى يحس به من وصل هذه المرحلة، من كبر سنه ودرج أقرانه يحس بشيء من الغربة بين قومه وأهله، حتى في العقلية، حتى في الاهتمامات، أن كل جيل يتغير عن الجيل الذي قبله، الجيل الجديد له فلسفة جديدة وله اهتمامات أخرى وله طريقة في التفكير تختلف عن طريقة الجيل الذي قبله، فهذا المعمر بعد أقرانه يحس بشيء من هذه الغربة، كما قال لبيد قديما: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كخلفي أو كجلد الأجربي، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. وكانت عائشة رضي الله عنها بعد الزمن كانت تنشد هذا البيت وتتمثل به أيضا. فهذا نوع من الغربة يعيشها هذا الشخص المعمر إذا ذهبت طبقته وذهب أقرانه وعاش في جيل جديد يختلف عن الجيل الأول. وإن علاني من دوني فلا عجب لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلي. الأسوة والإسوة أيضا يعني بضم الهمزة وكسرها هي القدوة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. التقييد بحسنة يدل على أن الأسوة تكون في الخير وفي الشر، ويقال فلان أسوة إذا كان شريرا وقائدا للأشرار، وأسوة أيضا إذا كان صالحا. فالأسوة تستعمل في الخير وفي الشر، ولهذا قيدت: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله زحل، زحل معروف هذا الكوكب أحد الكواكب السيارة في الفضاء وهو أبعدها، وسميت زحل من الزحول وهو التأخر والبعد في لغة العرب أيضا، سميت بذلك لأنها أبعد هذه الكواكب السبع السيارة، هي في الفلك السابع على حسب اصطلاح أهل الهيئة قديم، والهيئة في مصطلح المتقدمين يعني أهل الفلك وليس الهيئة يعني هيئة الأمر بالمعروف والنهي. فعند أهل الهيئة يعني أهل الفلك يقسمون الفلك إلى مراتب، فآخرها الفلك السابع وفيها هذا الكوكب وهو زحل. فهو يعني يسلي حاله ويعزي نفسه فيقول: أنا وإن رماني الزمان بهذه الحالة وتقدم علي من دوني من الأراذل والسفهاء والفساق من الناس، فلي أسوة تعزيني وتسليني وهي هذه الشمس. فالشمس هي في حسب اصطلاح أهل الفلك في الفلك الرابع، بينما زحل في الفلك السابع. فيقول: علو زحل لا يضر الشمس شيئا يعني، فإن الشمس هي أشرف هذه الكواكب السيارة وهي التي تمد الكواكب الأخرى بالضوء والنور، فهي صاحبة الفضل عليه وأشرف منه، ومع هذا هي أنزل مرتبة من زحل. فهو يسلي نفسه ويصبرها بهذه الأمثلة. ولا شك أن يعني تأسي بالأفعال المشابهة والأوضاع المشاركة أنها تكسب النفس شيئا من الراحة والتسلي، لأن التفرد بالمصيبة مصيبة أخرى، التفرد بالمصيبة مصيبة أخرى، ولكن إذا نظرت فوجدت أن مصيبتك موجودة عند غيرك من الناس فيهون عليك هذا المصاب، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتسلي. فالاشتراك في المصيبة يخفف المصاب، ولهذا قيل في أهل النار بأن اشتراكهم في العذاب لا يخفف عنه، أنهم في العذاب مشتركون، فاشتراكهم في العذاب يوم القيامة لا يخفف عنهم عذاب الآخرة. يعني عذاب الآخرة ليس كعذاب الدنيا، عذاب الدنيا ومصائبها إذا عمت هانت وخفت، لكن في الآخرة الله عز وجل يقول عن أهل النار بأن اشتراكهم في العذاب لا يخفف عنهم العذاب. وإن علاني من دوني فلا عجب لي أسوة من حطاط الشمس عن زحلي، فاصبر لها غير محتال ولا ضجر في حادث الدهر ما يغني عن الحيل. فاصبر لها من الصبر، والصبر هو حبس النفس عن الجزع عند المصائب، الصبر هو أن تحبس نفسك عن الجزع عند حلول المكروه ونزول المصائب. غير محتال، محتال من الاحتيال، والاحتيال هو التوصل إلى شيء بخفاء، احتال كذا بمعنى أنه حاول أن يتوصل إلى مقصوده بطريقة خفية، إذا كانت الطريقة جلية لا يقال له احتال على كذا، ما يقال احتال على كذا إلا إذا استعمل أسلوبا خفيا لا يدركه كثير من الناس، ومنه الحيل. ولا ضجر، الضجر صفة مشبهة من الضجر، والضجر هو التبرم وضيق الصدر، ضجر من كذا يعني ضاق صدره منه وتبرم منه. في حادث الدهر، حوادث الدهر يعني ما يحدث فيها من الأفعال، ولكن الغالب أنها تستخدم في المصائب. الحوادث، كلمة الحوادث في الغالب في الاستعمال اللغوي أنها تستعمل في حوادث الشر وليس في حوادث الخير. في حادث الدهر ما يغني عن الحيل، يعني إذا كانت الدنيا دول وهذه طبيعتها التي أشرت إليها قبل ذلك، وهي أنها قلاب وأنها متغيرة ولا يدوم على حال لها أحد، وأنها مثل اللحان يرفع المخفوض ويخفض المرفوع، أو مثل الميزان قد يعني يعلو فيها الخفيف وينزل فيها الثقيل، فإذا كانت هذه حال الدنيا فهو يقول فاصبر لها، يعني عليك بالصبر إذا حلت بك الحوادث والغير وتغيرت عليك الأمور، فقابلها بالصبر الجميل، فاصبر صبرا جميلا. وهذا الصبر يغنيك عن الضجر وعن الحيل، يعني لا يضيق صدرك بما يحدث، ولست بحاجة إلى التحيل بالحيل لتغيير هذه الأمور، لأنها ستتغير، هي بطبيعتها الحياة متغيرة، والدهر قلب ولا يدوم على حال لها أحد، ودوام الحال من المحال كما يقول. فيقول اصبر، لا تجزع، احبس نفسك عن الجزع فإنها ستتغير، بل بالعكس الصابر أحسن حالا من إيش؟ من المنعم المترب صاحب النعمة حمك الله، لأن الصابر ينتظر الفرج، بينما صاحب النعمة ينتظر الحادثة وينتظر المصيبة والتغير. فهذه ميزة للصبر، أنك تصبر لأن هذه طبيعة الحياة الدنيا، وأنت سيؤول أمرك إلى السلامة والعافية والصلاح ما دمت صابرا على أعدى عدوك أدنى من وثقت به، فحاذر الناس واصحبهم على دخلي. أعدى عدوك، أعدى أفعل تفضيل، معنى أكثر عداوة، وهذا يعتبر عند علماء النحو من الشاذ الذي لا يقاس عليه، لأن أفعل التفضيل إنما يصاغ من الثلاثي وليس من الرباعي، هنا أعدى من المعادات عاداه، فالفعل ليس ثلاثيا، فالأصل أنه لا يصاغ منه ولكن تؤتى بكلمة يتوصل بها إلى معنى التفضيل، كما في قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أشد، فتأتي بأشد أو أحسن أو أكبر أو نحو ذلك من الكلمات الثلاثية الصالحة لصياغة أفعل التفضيل. لكن هذا سمع فلا يقاس عليه، أعدى من الجرب كما قالت العرب، أعدى من الجرب، لكن هذا يسمع ولا يقاس عليه، لأن الأصل أن أفعل التفضيل إنما يصاغ من الفعل الثلاثي. أعدى عدوك، العدو هو ضد الصديق، وهو لفظ يطلق بصفة واحدة على تنوع الأحوال، قال فلان عدو، والمثنى عدو، والجمع عدو بلفظ واحد، والذكر عدو، والمؤنث عدو، فهو لفظ ثابت لأن العداوة هي عداوة ثابتة. أعدى عدوك يعني أشد أعدائك عداوة لك من وثقت به. قل من وثقت به يعني من أعطيته ثقة، من أمنته، من وثقت به. فحاذر الناس، حاذر الناس يعني عاملهم بالحذر، حاذر تأتي بأخذ الحيطة والحذر، كما في قوله تعالى: وإنا لجميع حاذرون. وهذه قراءة متواترة، وهنا قراءة متواترة أخرى: وإنا لجميع حذرون، وبينهما فرق في الدلالة. حذرون هذه صفة مشبهة يعني تدل على الثبوت والاستمرار، كأن فرعون يقول لهم: ترى احنا شعب صاحي، يعني احنا دولة صاحية والحكومة صاحية، ما عندنا غفلة ونوم، صاحين وعارفين كل شيء، وإنا نجم الحذرون. فالحذر كأنه يقول: الحذر من طبعنا احنا، لا تخافوا. أما حاذرون هذا يفيد الحدوث والتجدد، وأيضا فيها نكتة بلاغية على هذه القراءة، يعني هو كأنه يقول للشعب: ترى احنا كنا عايشين في أمان ونفوسنا طيبة وما كان عندنا نية سيئة يعني ولا معاداة لأحد، إلى أن جاءنا موسى عليه السلام، إلى أن جاءنا موسى هذا فأشاع فينا الفوضى وخرب البلد، فنحن سنأخذ الحذر، يعني الحذر ليس من عادتنا، فنحن لم نتعود، أمورنا طيبة مستقيمة، لكن لما جاء هذا الرجل بدعوته: لا، نحن الآن سنأخذ حذرنا، سنغير الأحوال، تتغير الأحوال والأمور. فهذا الفرق بين القراءتين. فحاذر الناس يعني عاملهم بالحذر، فحاذر الناس واصحبهم على دخلي، اصحبهم يعني صاحبهم، والزمهم وعاشرهم على دخلي. الدخل في الأصل يطلق على الغش والمكر والخديعة، ويطلق على كل فساد بعد ذلك، كل شيء دخله فساد وعيب ويقال له دخل. ولا تتخذوا أيمانكم إيش؟ دخلاً بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. هذا وصف للعرب، لأن العرب القبائل العربية كانوا يتحالفون، تأتي اليوم قبيلة فلانية وتتحالف مع قبيلتك، لكن بمجرد أن تأتي قبيلة أقوى من هذه القبيلة ينقضون الحلف الأول ويغدرون فيه وينتقلون يتحالفوا مع الحليف الأقوى، كما تفعل الدول اليوم. ف فكانوا هكذا ينقضون أيمانهم كلما جاءهم كلما جاءتهم أمة هي أربع من أمة يعني أقوى منها وأكثر عددا. فالله سبحانه وتعالى ذمهم على هذا وقال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. فالدخل هو هذا اللي هو المكر والخديعة والغش والعيب، هذه معانيه. وهو يقول في هذا البيت يقول أعداء أو أكثر أعدائك عداوة هم الناس الذين وثقت به، أهل الثقة في نفسك. فعامل الناس بالحذر ولا سيما هؤلاء واصحبهم، وزاد الطين بالله فقال واصحبهم على دخل، يعني لا تعاشرهم إلا بالمكر والخديعة والغش والاحتيال. وهذا يعني أثر من آثار النكبة التي أصيب بها الطغرائي. الطغرائي كان وزيرا كما عرفنا، وعاش فترة من الدولة والغلبة والجاه، ولكن لما قامت المعارك بين أمراء السلاجقة وانتصر أحد الأخ على أخيه محمود السلجوقي على مسعود السلجوق، فنزلت المصيبة على وزرائه، زي ما الآن الرئيس يروح لازم الوزارة تروح معه كل الوزراء، فنكب الوزراء ومنهم الطغرائي نفسه، ونكب من أقرب الناس إليه. وهذول العسكر والجندي اللي كانوا معهم قبل أيام صاروا ضدهم فيه. فهذه النكبة يعني أثرت تأثيرا شديدا في نفسية الطغرائي، وأعطانا هذه النصيحة التي تحتاج إلى تقييد، يعني أطلق الحكم وكان حقه أن يقيد، وعمم الحكم وكان حقه أن يخصص. وهذا قد يحدث، يعني بعض الشعراء قد يعني يصاب بمصيبة فيقول مثل هذا الكلام، يعني الدهر حرب وإن أبدى مسالمة، والبيض والسمر مثل البيض والسمر. البيض والسمر يعني من حيث اللون، يعني الناس كلهم أبيضهم أسودهم مثل البيض والسمر، مثل البيض يعني السيوف البيض والرماح السمر. فأعطى حكما عاما بناء على مصيبة وقع فيه. وهذا يعني دائما ما يقع خللا في حكم الإنسان وفي تفكيره، أنه من خلال تجربة فاشلة أو تجربة مؤلمة اختل عنده ميزان الحكم على الأشياء فيعمم الأحكام، يعطي حكما عاما بعيدا عن الإنصاف. والإنصاف أن الناس فيهم الخير وفيهم الشر وفيهم الصالح وفيهم الطالح، والدنيا أيضا يوم أبيض يوم أسود، يعني فتعميم الحكم غير صحيح. والحذر هو في الأصل مطلوب من المؤمن، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم كما قال الله تعالى، والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيس فطن، وفي رواية حذر، يعني عنده هذه الكياسة وهذه الفطانة والعقل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لكن ليس معنى هذا أنك يعني تسيء الظن في كل الناس وتعاشرهم بالبكر والاحتيال، إنما الأصل أن الإنسان يعاشر الناس بالخلق الحسن وبالإنصاف وبالعدل، وإن ظلمك ظلمه لا يبرر لك أن تظلمه أنت أيضا، هو يعطيك الحق في أخذ الحق، لكن ظلمه حرام حتى ولو كنت مظلوما. الإنسان يعاشر الناس بالخلق القوي ويعاشرهم بالإنصاف والعدل، ويحذر ولكن لا يسيء الظن بالناس جميعا، ولا يحكم على الناس جميعا بحكم واحد ويعاملهم بالغش والخديعة، من غشنا فليس منا. أعدى عدوك أدنى من وثقت به، لكن هو يعني إذا أراد معنى آخر بمعنى أن العداوة هنا بالمعنى العام الذي جاء به القرآن الكريم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ليست عداوة حقد وإضرار، وإنما أحيانا عداوة محبة. فالأولاد والأزواج عداوتهم عداوة فتنة ومحبة، ليست عداوة بغض وكراهية. يعني حبك إياهم يحملك على فعل ما لا يحسن شرعا. كم أحيانا حب الأطفال جعل بعض الآباء يسرق من أجل أولاده، يطعم أولاده، ولا من أجل العيون السود لفلانة أخذ قروض ربوية ودخل في سواق الأسهم المحرمة بس عشان فلانة طلبت منه بيتا ولا طلبت منه طلبا. فإذا أراد بالمعنى هذا، نعم، حتى من وثقت به وأحببته قد يكون فتنة لك. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، بل حتى نفسك كما قال العلماء، قال أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، لأنها تزين لك المعصية، تزين لك الشهوات والميل إليه، فهي عدو لك بهذا الاعتبار، إن النفس لأمارة بالسوء. فالإنسان يحذر من هذه الأشياء، ولكن لا يعني هذا بغض هؤلاء، ولا يعني أيضا أن الإنسان يعاشرهم بالمكر والخديعة. فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي. فإنما يعني صيغة تفيد الحصر، إنما إلهكم الله تفيد الحصر، على خلاف بين العلماء هل يفيد الحصر بالوضع اللغوي أو بالعرف والاستعمال، فيه بحث درسناه في أصول الفقه. فإنما رجل الدنيا، ورجل الدنيا يعني الشخص الذي لا نظير له، اجتمعت الدنيا في شخصه من كماله يعني، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. فيقول لك فإنما رجل الدنيا وواحده. طبعا الرجل أحيانا يطلق فيما يقابل المرأة، هذه امرأة وهذا رجل، لكن أحيانا يطلق يراد به المدح، يراد به الرجولة الكاملة. يعني رجل فلان الرجل، يعني اجتمعت فيه صفات الرجولة فتمدحه بالكمال بهذه الصيغة. أنت لا تريد أن تخبر أنه ليس امرأة، كل الناس يعرف أنه رجل ليس امرأة، لكن أنت تريد أن تشير إلى أنه رجل اجتمعت فيه صفات الرجولة. لهذا بعض المفسرين يرى من هذا قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله، ما يقصد الرجال، حتى النساء نفس الحكم، لكن هو يقصد أن هؤلاء اجتمعت فيهم صفات الرجولة والشجاعة والفضل ما ليس في غيرهم. بل بعض العلماء يرى منه قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تلهيهم تجارة. بعض العلماء على خلاف بين الرجال هنا من الرجولة التي تقابل الأنوثة، وبالتالي المرأة ليست مدعوة إلى تعمير المساجد، أو الرجال هنا بمعنى من اجتمعت فيه صفات الرجولة الكاملة، وتكون المرأة أيضا كذلك ممن يثنى عليها إذا عمرت بيت الله، وأنه لا يجب عليها. فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا، يعول يعني من لا يعتمد ولا يتكل ولا يستند في الدنيا على رجلي، على رجل من الرجال. النكرة هنا يقصد بها التعميم، على أي رجل. فيقصد أن الرجل كامل الرجولة التي اجتمعت فيه صفات الكمال، ويصح أن نقول له رجل الدنيا وواحدها هو هذا الرجل الذي لا يعتمد على الناس وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى أولا ثم على نفسه، يعتمد على الله عز وجل لأنه مدبر الأشياء وكل شيء عنده بمقدار، ثم يعتمد على نفسه التي بين جنبيه، لا يتكل على الناس. وهذا ما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، كان يربيهم على ألا يسألوا الناس شيئا وألا يطلبوا من الناس شيئا، وأن كل إنسان يكفي حاجته بنفسه. ايش يقولون؟ سيرفس يور سيلف، ولا ايش يقولون؟ ولا هيلب يور سيلف، اخدم نفسك بنفسك. فكان حتى الصحابي يسقط منه سواكه وهو على الدابة لا يقول لأخي هنا ولي، ينزل ويأخذها، يأخذها بنفسه. فسبقنا احنا جماعة السلف هذول من زمان فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل، وحسن ظنك بالأيام معجزة، معجزة بفتح الميم، فظن شرا وكن منها على وجلي. معجزة مثل مجبنة، مبخلة، هذه الصيغة بلغة العرب صيغة مفعلة تدل على الشيء الذي يكثر ويدفعك إلى الوقوع في أصل المعنى. فمجبنة يعني يدفعك إلى الجبن، معجزة يدفعك إلى العجز، والعجز هو الضعف وعدم القدرة، فلان عاجز عن كذا يعني ضعيف غير قادر عليه. وحسن ظنك بالأيام معجزة فظن شرا وكن منها على وجلي. الوجل هو الخوف في لغة العرب وفي لغة القرآن الكريم أيضا. وقلوبهم وجلة يعني خائف. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. لا توجل يعني لا تخف. ولهذا الآية الثانية فسرتها بهذا، فأوجس منهم خيفة، قالوا إيش؟ قالوا لا تخف. فلا توجل هنا تفسر بالآية الثانية، وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. فالوجل هو الخوف. فهنا يقول الطغرائي بأن الإنسان إذا حسن ظنه بالأيام، حسن ظنه بالدنيا وبالناس، فهذا من عجزه، من عجزه ومن ضعف علمه وضعف خبرته. لأن من خبر الدنيا يدرك أن الدنيا عجيبة يعني وفيها عجائب، وأن الناس كما أشار في الأبيات السابقة يعني فيهم أراذل وفيهم أوغاد وفيهم أوباش. فالإنسان الذي يحسن ظنه بالدنيا ويظن أنها ستدوم على حال واحدة ويحسن ظنه بجميع الناس، فهذا من عجزه، من عجزه يعني من ضعفه في العلم والتجربة والخبرة، ما خبر الناس. وبناء عليه قال فظن شرا وكن منها على وجلي، يعني كن من الأيام والدنيا والناس كن منهم على وجل، على خوف، ويقصد به الحذر، كن منهم على حذر. وهذا أيضا يعني كلام يحتاج إلى تقييد. فظن الشر بالناس هذا لا يجوز دائما، وحسن الظن مطلوب بل واجب أحيانا، وسوء الظن أيضا جائز أحيانا أخرى بحسب حال الشخص. إن كان هذا الشخص من أهل الخير والصلاح والظاهر الصلاح فالأصل فيه حسن الظن، والواجب هو حسن الظن، كما قال الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قل إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والله تعالى قبل ذلك يقول أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، لأن بعض الظن إثم فاجتنبوا كثيرا من الظن. وواجب في مشكلات الحكم تحسين الظن بأهل العلم. فإذا كان الرجل من أهل الدين وأهل الصلاح وأهل الإسلام وأهل الخير وأهل العلم فالواجب تحسين الظن به، ومن أساء الظن بهم فقد ظلمهم. وهي سنة فرعونية، جاءه موسى عليه السلام فقال إني لا أظنه كاذبا، وإني لا أظنه من الكاذبين، وإني لا أظنك يا موسى مسحورا. بدأ يظن به هذه الظنون السيئة، بل سماها الله ظن الجاهلية، وتظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالظن بالله بغير ما نعرفه عن الله من الخير هذا من ظن الجاهلية. كذلك من ظن الجاهلية أن يظن بالرجل الصالح شرا وهو ظاهره السلام والصلاح، لكن أن تظن الشر بأهل الشر هذا من العقل، هذا من الحزم. الرجل معروف بالشر والفساد فظننت به شرا، لا بس، هذا من كمال عقلك وهذا من الحزم. كما جاء في الحديث يعني سوء يحترسوا من الناس بسوء الظن، وهو حديث ضعيف يعني لا يثبت من ناحية الإسناد، ولكن العلماء قالوا معناه هو هذا، إن سلمنا صحته كما ذهب إليه بعض العلماء، يعني الحافظ السخاوي له جزء في هذا الحديث وجمع طرقه وكذا، وقال طرقه ضعيفة ولكن يتقوى بعضها ببعض، لكنه بين أنه على فرض هذا التقوي فالمقصود به سوء الظن بأهل الشر وأهل التهمة وليس بأهل الخير. فالأصل في الإنسان أن يظن الخير بأهل الخير وأن يحسن الظن في المسلمين، هذا هو الأصل. لكن إذا كان هذا الشخص من أهل الشر والفساد والعداوة وأهل التهمة فسوء الظن به من العقل وتحسين الظن به من ضعف العقل. أن تأتي إلى أعداء الإسلام فتظن أنهم يمكن أن ينصروا الإسلام وأن ينشروه في العالم، رجل تعرف أنه غارق في المعاصي ليلا ونهارا وتظن أن هذا يمكن أن يعني ينشر الخير ولا يدعم هيئة الأمر بالمعروف والمنكر. فالطيور على أشكالها تقع. فما دعا إليه الشاعر من سوء الظن بالناس ومخالطتهم على الحذر، هذا كله في أهل الشر والفساد، أما أهل الخير والصلاح من الأنبياء والرسل والعلماء والصالحين والمسلمين ظاهرهم العدالة فالأصل في هذا هو تحسين الظن. الواجب هو حسن الظن، ولا يساء الظن به إلا إذا خرج عن هذا الأصل إلى الشر والفساد، فعند ذلك يكون ما دعا إليه الشاعر مطلوبا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.